باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 30 الايه الاولى: كلام اجور ابن متقيه مسة، وحي هذا الرجل الى ايثئيل واوكال: اني ابلد من كل انسان وليس لي فهم انسان، ولم اتعلم الحكمه ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت: أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي، لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. لا تشكو عبدا إلى سيده لألا يلعنك فتأثم. جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. للعلوقة بنتان هاتي هات، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى: الهاوية والرحم العقيم، وأرض لا تشبع ماء، والنار لا تقول كفى: العين المستهزئة بأبيها، والمحتقرة إطاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا وصلنا لختام سفر الأمثال الإصحاح 30 والإصحاح 31. نفكر بعدين بالأقسام بتاعة السفر كلها. الإصحاح من 1-9 كان مقدمة للسفر، الإصحاح 10 لغاية 22 الآية 16 كانت أمثال سليمان، وشفنا أمثال سليمان نوعين: يا إما المثل الجزء الأول في الآية عكسه الجزء الثاني عشان يأكد المعنى، يا إما الجزء الأول في الآية بيتطابق مع الجزء الثاني في الآية توكيد للمعنى. من الإصحاح 22 الآية 17 لغاية الإصحاح 24 كان كلام الحكماء، وشفنا كانوا 30 قول. بعد كده من الإصحاح 25 لغاية 29 كلام سليمان اللي جمعه رجال حزقية بعد موت سليمان. والنهاردة نبتدي بقى القسم الأخير، ختام السفر الإصحاح 30 والإصحاح 31. الإصحاح 30 كلام رجل، الإصحاح 31 كلام امرأة. الإصحاح 31 بيكشف الطبيعة الفاسدة، أعمال الشريرة بتاعة الإنسان. الإصحاح 31 بيكشف عمل النعمة في الطبيعة البشرية. الإصحاح بتاع النهاردة مش هناخده كله، هناخد من الآية 1 لغاية الآية 17. نقدر نقسمه للعدد الأول بيكشف من هو أجور اللي هو كاتب الكلام دوت، أو القائل الكلام ده بمعنى أدق. الآية 2 و3 اتضاع هذا الرجل. الآية 4 بيتكلم عن عظمة ربنا. الآية 5 و6 بيتكلم عن عظمة كلمة ربنا. وبعد كده بدأ يكشف حكمته، حكمة هذا الرجل أجور. الآية 7 لغاية 10 حكمته في أنه عرف الطبيعة البشرية. الجانب الثاني في حكمته ده واخد من الآية 11 لغاية 23، مش هناخدهم كلهم، لكن من الآية 11 لغاية 23 حكمته في أنه عرف حقيقة العالم. كشف حقيقة العالم ديت في أربع رباعيات. النهاردة هناخد منهم أول رباعيتين. الرباعية الأولى من العدد 11 لغاية 14 بيكلم مبادئ العالم في أربع صور. الرباعية الثانية الآية 15 لغاية 17 بيكلم عن صفات العالم، برضو بيشرحها في أربع صور. وبنعمة ربنا بعد كده نبقى نكمل بقية حكمة آجور في كشف حقيقة العالم. أولا الآية الأولى يقول كلام آجور ابن متقية مسة، راجل حكيم اسمه آجور. ما نعرفش عنه حاجة، لا نعرف العشيرة بتاعته ولا السبت بتاعه، مجرد اسمه آجور. لكن بعض الدارسين قالوا انه احتمال يكون من نسل اسماعيل ابن ابونا ابراهيم. ليه؟ لان بيقول مسة، مسة دي هنقراها في سفر التكوين الاصحاح 25 الآية 14، وهو بيكلم على ال 12 رئيس اللي ربنا وعد ابونا ابراهيم هيخرجوا من نسل اسماعيل. قال له اجعله أم عظيمة، يخرج منه 12 رئيس، من ضمن الاسماء ال 12 اسم مسة. برضو الدارسين قالوا يا اما ولد هيبقى اسمه مسة جه من نسله، او منطقة اللي سكنوا فيها رئيس من الرؤساء، ايا كانت يبقى اذن هو احتمال يكون من نسل اسماعيل. كلام اجور ابن متقية مسة، وحي، ايا كان بقى مين اجور دوت، الكلام اللي بيقوله ده كلام وحي، وحي من الله. وحي هذا الرجل الى ايثيئيل. كلمة ايثيئيل معناها الله معي. الى ايثيئيل كررها تاني، واوكال، كلمة اوكال يعني كلمة عبري معناها القدر. قد يكون الاثنين دول اثنين اصدقاء لاجور، او اثنين من تلامذته اللي بيتعلموا الحكمة على ايديه، واحد اسمه ايثيئيل وواحد اسمه اوكال. وربما ايضا يكون الاثنين دول اللي هم من تلامذته او من اصدقائه اللي هم سمعوا حكمته، احتمال يكونوا هم اللي دونوا كلام اجور. كلام اجور ابن متقية مسى، وحي هذا الرجل الى ايثيئيل، الى ايثيئيل واوكال. ده الرأي الأقوى ما بين الدارسين، إنه ده اسم الراجل ودول اتنين رجالة كانوا بيتعلموا الحكمة على أيديه. في رأي تاني خد الآية دي كلها بمعنى رمزي، الأسامي دي ترمز لشيء، وبالتالي أسنده هذا الإصحاح لسليمان. الرأي دوت ما بنملش له قوي، لكن نقوله علشان نبقوا يعني على علم بالاتجاهات المختلفة في تفسير الإصحاح. كلام أجور ابن متقية، قال أجور ابن متقية ده سليمان. طب يعني ايه أجور؟ أجور يعني الجمعة، يعني عايز يقول ان سليمان جمع الكلام اللي موجود في الإصحاح دوت. يبقى كلام سليمان اللي هو بين قوسين أجور اللي هو جمعه. مين سليمان ده؟ سليمان ابن متقية، كلمة متقية معناها التقي، يبقى دوت سليمان ابن داود التقي. يبقى عايز يقول كلام أجور ابن متقية في المعنى الرمزي انه سليمان جمع الامثال ديت وكتبها. مين سليمان ده؟ سليمان ابن داود التقي. طيب بيخاطب مين بالكلام دوت؟ قال وحي هذا الرجل الى ايثيئيل، الى ايثيئيل، ايثيئيل يعني الله معي. بيقول الكلام دوت للانسان اللي عايز يتحد بالله، اللي عايز تبقى فيه شركة ما بينه وما بين ربنا. طب ليه عايز يبقى في شركة ما بينه وما بين ربنا؟ إلى إيثيئيل وأوكال، لأنه ربنا هو الإله القادر على كل شيء. يبقى لو اتخذت من المعنى الرمزي يبقى ديت حكمة جمعها سليمان ابن داود التقي، يعلم بيها كل إنسان يشتهي أن تكون له شركة مع الله التقي، مع الله القادر. يعني البعض قال زي ما بقولكم الشرح دوت، لكن معظم الدارسين ما بيملوش له قوي، انه بنقول انه الاصحاح 30 دوت حكمة وحي اعطيت لأجور. طيب ليه بيكرر في المعنى الرمزي برضو إلى إيثئيل إلى إيثئيل؟ إيثئيل يعني الله معي، يعني بيأكد مجيء ربنا، أنه في ملء الزمان الله هيتجسد يوضع اسمه عمانوئيل، ستشير الله معنا عمانوئيل. إيثئيل الله معي، فبيأكد تجسد ربنا. البعض قال أنه بيكرر إيثئيل إلى إيثئيل يعني الله معنا، يقدر يقولوها اليهود ويقدر يقولوها الأمم، لأنه مجيء المسيح مش فقط من أجل اليهود لكن من أجل العالم كله يهود وأمم. البعض الآخر فسرها رمزيا، الكرر إيثئيل مرتين لأنه رقم 2 في الكتاب المقدس علامة المحبة أو رمز للمحبة، طبيعي لأنه المحبة لازم تكون على الأقل ما بين 2، وفي الكتاب المقدس التفسير الرمزي الفلسين اللي أعطتهم الأرملة في الهيكل دي منتهى المحبة، فدت فلسين. السمير الصالح لما خد الراجل المجروح دوت ووصله للراجل صاحب الفندق فأعطاه دينارين، يعني مهما أنفقت مهما أظهرت محبة تجاه هذا الجريح عند رجوعي أوفيك، فبقوا الدينارين دول رمز للمحبة. الاثنين الزوجين زوج وزوجة يصيروا جسد واحد، فالاثنين دول علامة المحبة. فإن الله يصير معنا كيهود وكأمم دي منتهى المحبة الإلهية، أن الله يتجسد ويصير في الهيئة كإنسان. ده لو خدنا الآية يعني بالمعنى الرمزي بتاعها. طيب يبقى إذن الحكمة ديت وحي أعطيت لراجل اسمه أجور. مين أجور دوت؟ بيوصف نفسه، بيكشف اتضاعه، بيقول في الآية 2 إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. بيوصف نفسه، أنا راجل بليد أبلد من كل الناس، عنديش فهم. أما الكلام اللي أنت بتقوله ده، لا ده وحي من ربنا، دي مش شطارة فيه، أنا مش راجل حكيم ولا حاجة، ده أنا أبلد البشر. في الحقيقة دائما هي ديت نظرة الحكماء لأنفسه. مفيش إنسان حكيم كان بينه وبين نفسه يظن في نفسه الحكمة عن يقين، يعني هو داخليا ما عنديش حكمة، أنا بليد ليس لي فهم إنسان، ده أنا فهمي أقل من فهم الإنسان الطبيعي الإنسان العادي. ده مش كلمات بيقولوها الحكماء، لكن ده كان إحساس داخلي جواهم. ليه؟ أو الإحساس ده مبني على إيه؟ مبني إنه هو مهما اقتنى حكمة بيشعر إنه لسه أنا مش فاهم حاجة، لسه ما عنديش التصرف المثالي في الوقت المثالي، الكلمة الدقيقة اللي تتقال. فمهما اقتنى من حكمة هو دائما جعان للحكمة، فبالتالي إحساسه أنا لسه أنا ما بفهمش، أنا نفسي عايز أتعلم، عايز أبقى حكيم. فلذلك بيقول عن نفسه بيقين إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. فنمرة 1 هي تعبير عن جوعه الدائم للحكمة. نمرة 2 شعوره إن هو فعلا داخليا شعور يقيني إن هو بليد وبلا فهم، هي دي أكبر برهان للإنسان الحكيم. الإنسان الحكيم عايزين نعرفه طبعا مش من كلامه، مع ما هو سهل قوي كل واحد فينا يقول أنا ما بفهمش وأنا مش عارف، هو يقين بينه وبين نفسه إن الإنسان داخليا في أعماق فكره بعد كل تصرف غلط اللي أنا عملته ده ما كانش المفروض أنا أعمل كده، أنا كان المفروض أتصرف. وممكن يقول التصرف دوت الناس كلها بتقول إن هو كويس، لكن هو شايف إنه لا كان فيه أفضل من كده، فمش شايف إن هو كويس، هو شايف الضعف، فبالتالي هو دائما أنا غلطان، يا ريتني ما كنت تصرفت، يا ريتني ما كنت قلت كده، يا ريتني ما كنت عملت كده، باستمرار باستمرار باستمرار، رغم إنه العمل ما أنا مثلا سوري شتمت وقعدت بيني وبين نفسي في توبة، ده أنا غلطان شتمت يبقى أنا حكيم، هي شيء من الحكمة التوبة، لكن التصرف الحكيم لا حكيم فين يا عم ده أنت أخطأت. لكن التاني يبقى متصرف تصرف يمكن الناس بتمدحه عليه، الناس بتقول يا بص التصرف الحكيم بتاعه، هو بينه وبين نفسه يقول لا برضه كان ممكن أعمل كده، كان في أفضل من كده، أنا غلطت في كده. فبقت سمة الحكيم إنه دائما بينه وبين نفسه شاعر إنه مش حكيم، شاعر إنه التصرف ده مش صح إن أنا عملت كده، بعكس الجاهل. الجاهل بقى الواحد يعرف نفسه إن كان جاهل ولا مش جاهل، إحساس الداخلي، إحساس بالعظمة، يا بص يا السلام، عين العقل ده اللي أنا عملته ده ما عادش أعمله، الكلام ده بينه وبين نفسه، إحساسه إنه في مكانة لا يصل إليها إنسان. ده أنا لو سبت المكان اللي أنا فيه ده المكان ده ينهار، ده أنا اللي ضابط المكان. كلام دوت مش بيتقال باللسان، كلام ده جوه هو بينه وبين نفسه، إن الإنسان تتوارد إلى ذهنه مثل هذه الأفكار وأبلها، أكبر برهان إن ده إنسان جاهل. فتملي الجهل بتصحبه تخيلات شرير، الإنسان يحط نفسه في حجم أكتر من حجمه. عشان كده سفر الأمثال في الإصحاح الثالث قال لا تكن حكيما في عيني نفسك. مين الجاهل؟ اللي حكيم في عين النفس. يعني ايه حكيم في عين النفس؟ يعني دائما بينظر لتصرفاته انه انا رأيي هو الرأي الكامل، كلمتي هي الكلمة الصح، فانا في عين نفسي مفيش احسن من كده. التصرف اللي انا اتصرفت له اروع تصرف، الكلمة اللي انا قلتها دي احسن كلمة كانت تتقال، حكمي في الامر ده هو الحكم الامثل. ادم ده احساسي بيني وبين نفسي، يبقى انا في عين نفسي حكيم، يبقى انا جاهل. فالحكيم بيقول لنا لا تكن حكيما في عيني نفسك. فلذلك كلمات الحكيم إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. عشان كده في الحقيقة سليمان هو طلب الحكمة وحصل على حكمة لم يحصل عليها إنسان لا قبله ولا بعده، بشهادة ربنا في سفر ملوك الأول الإصحاح الثالث. لكن في الحقيقة الوقت اللي سليمان طلب فيه الحكمة كان يدل انه هو انسان حكيم ولو قدر من الحكمة. لما ربنا تراءى لسليمان في حلم الليل في جبعون قال له ماذا انت طالب، تطلب ايه؟ يقول له سليمان انا فتى صغير. اللي بيقول انا عيل صغير ده كان عنده 40 سنة. انا فتى صغير لا اعلم الخروج والدخول، لا بعرفش اتصرف، قليل الحيلة، ما عنديش حسن تدبير، اعطي عبدك قلبا فهيما، اديني حكمة اديني فهم لأميز بين الخير والشر عشان اعرف احكم على شعبك العظيم هذا. فربنا قال له هديك الحكمة. اوكي، بس في الحقيقة الطلبة ديت تقول ان انسان حكيم ولو بقدر من الحكمة. واحد ربنا يظهر له يقول له ماذا انت طالب، ماذا انا طالب. هات لست واكتب، هات لست واكتب، ايش نجاح وايش شهرة وايش فلوس وايش انتصارات وايش انفس اعداء وايه، وطول عمر اطلب. انما سليمان انا عايز حاجة واحدة بس، ومش عايز عشان نفسي، انت حطتني في مسؤولية انا مش قدها، طب اديني حكمة عشان اعرف اتصرف. بص الحكمة بتاعت سليمان، اني ابلد من كل انسان وليس لي فهم انسان. في الحقيقة بقى دي حقيقة الانسان، بس السؤال مين اللي مدرك ده بينه وبين نفسه؟ مين اللي مدرك ان الانسان دوت يعني احسبني كبهيم عندك داود؟ لا، كل واحد فينا في عن النفس انا فطن وانا شاطر وانا بفهم ومفيش احسن من اللي انا بعمله انما حقيقتنا فعلا فعلا حقيقتنا. لذلك الحاجة الوحيدة اللي ربنا ما يعايرش ما يوبخش ما يلومش ما ينتهرش فيها إنسان إن يقف قدام ربنا يقول ربنا ما بفهمش. ليه؟ دي طبيعتنا. لما أقول له إن أنا قليل الإيمان يقول يا ابني مش شفت معاملاتي وشفت إيدي في, 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 في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ الأباء وفي حياتك، ليه؟ كيف لا إيمان لك؟ إن حتى قلت له أنا قليل المحبة يقول لي إزاي يا ابني ده أنا سكبت محبتي في قلبك. إن قلت له إن أنا قليل الاتضاع يقول لي يا ابني ده أنا المعلم والسيد انحنيت وغسلت رجليك وإنت ما بتفهمش. سوري يعني ربنا مش هقول كده بس يعني. لكن لو قلت له ربنا ما بفهمش يقول لي حبيبي ما أنا عارف، دي مش فيك ديت. إن كان أحدكم تعوزه حكمة، أحدكم كلنا تعوز حكمة، بس مين شاعر إن تعوزه حكمة؟ إن كان أحدكم، إن شعر أحد في ذاته إنه تعوزه حكمة يطلب من الله، يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، لا يعير الإنسان، لا يلوم الإنسان، لا يراجع الإنسان بسبب حمقته، أنت طبيعتك يا ابني كده ده العادي بتاعك. فدي حقيقة الإنسان، بس مين اللي بيدرك دوت؟ إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. طيب لما الإنسان يحس بكده، لا ده أنا ما اتصرفش إلا لما أرجع لربنا، أمشيش بفكري. الإنجيل بيقول إيه؟ ربنا بيقول ايه؟ ما هو ده الصح، هو ده اللي بيفهم، ده الحكيم. يروح للحكيم. مين الحكيم؟ مين ده الحكيم؟ بقصد بيه مين؟ ربنا هو الحكيم، الحكيم وحده. زي ما قال عنه يهوذا في الرسالة، هو وحده الحكيم. طيب الإنسان بقى الفطن يروح له ربي، طب قول لي اعمل ايه؟ ادي اللي شاعر في نفسه انه هو بليد وانه بلا فهم، اني ابلد من كل انسان وليس لي فهم انسان. يكمل بيكلم عن نفسه يقول وهم اتعلم الحكمة، اما ما عنديش حكمة. يا عم ما الكلام اللي انت هتقوله لنا ده ايه؟ ده اعلام ربنا، ده هو ربنا قال الكلام ده على لساني، لكن انا مني لا، انا ما عنديش حكمة، لم اتعلم الحكمة ولم اعرف معرفة القدوس، عنديش معرفة بربنا، انا جاهل. ربنا هو اللي اعطاني ماذا اقول وبماذا اتكلم، يعني استعير تعبير السيد يعني. بصوا بقى الانسان المتضع بقى واقف قدام ربنا ايه، ما هو الاتضاع؟ الاتضاع الواحد يعرف حقيقة نفسه، حقيقة نفسه ان انا ايه، ان انا ما بفهمش، دي حقيقتي، فاقف قدام ربنا ما بفهمش بس كده. فلذلك الاتضاع في حقيقته مش للبشر، الاتضاع يعني حد كبير ونزل. احنا كبير فيه؟ ده احنا تحت، احنا تراب. خلقنا ربنا من احقر ما في الكون، لا ده كان ممكن يخلقنا من ذرات ذهب حتى تبقى لينا قيمه شويه، لا تراب اقل حاجه، هو في علم التراب بيتباع بفلوس، بكره هيبيعوا الهوا. طب التراب، لا التراب ما بيتباعش، لا احمد تراب، هو احنا من التراب اللي ما بيتباعش ده واللي ملوش قيمه. فاحنا نتضع نروح فين؟ احنا نتضع ان احنا نعرف حقيقة انفسنا، نحن تراب. لكن الاتضاع ده المسيح العالي اللي نازل. لذلك كل الناس اللي عندهم يعني فطنة حتى في العالم، يعني اينشتاين ده راجل يهودي ومات يهودي، العالم اللي اكتشف نظرية النسبية، أينشتاين يقول كلما أزداد علما أشعر بعمق جهلي. تصوروا كل ما يفهم حاجة يلاقي قدامه يعني طبعا مش هتكلم عن نفسنا، احنا نفهم، احنا دوبك عرفنا ما بيطول الضرب. ويمكن لو سألونا يعني في رقم مئات في مئات ولا عشرات في عشرات دلوقتي ما نعرفش نحسب حاجة. عارفين ايه؟ لا الناس بقى العلماء بجد بقى، أينشتاين دوت كلما ازداد علما اشعر بعمق جهلي. العلماء كل ما اكتشف حاجه يقول لك مش اكتشفنا حاجه، احنا حاجه ما كناش عارفينها وعرفناها، لكن اللي مش عارفينه ما تعدش عارفين ايه. عشان كده سليمان الحكيم ده دو بتوع العالم اينشتاين. طب سليمان الحكيم الراجل التقي سفر الجامع يقول قلت اكون حكيما، من ضمن يعني السبل اللي بيختبرها سليمان عشان يقول للبشر، فجربت المال، جربت الغنى، جربت شويه، طب قول طب احكي اجرب كده شو يمكن الحكمه دي تدي للحياه معنى. قلت اكون حكيما اما هي فبعيده عني، هجيبها منين الحكمه؟ ولم اتعلم الحكمه ولم اعرف معرفه القدوس. طيب امام هذا الجهل الانساني الجهل البشري ما عندناش غير الإعلان الإلهي، احنا ما بنفهمش، احنا عايزين ربنا يعلن لينا. بدون الإعلان الإلهي بصوا حالة البشر في الآية 4، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، أسئلة، من ثبت أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، أسئلة تكشف جهل الإنسان. الإنسان اللي مش مقتنع أنه جاهل فالوحي بيسأله أسئلة الإنسان يعجز عن الإجابة عنها، يعجز عن إعطاء تفسير ليها، يعجز عن التحكم فيها. نفس المنهج اللي نهجه ربنا مع أيوب. أيوب في التجربة بتاعته سأل ربنا أنت بتعمل كده ليه؟ اللي هي رصيف لأيوب، ايوب كان متضايق وزعلان بتعمل كده ليه؟ في الاخر ايوب هدي. انا اتوقع بقى انه في النص ربنا قال له انا بعمل كده ليه؟ ما هو بدايه السؤال وبدايه المشكله، فهمني لماذا تخاصمني، قول لي انا غلطان في ايه؟ جينا في الاخر قال اتضع واندم في التراب والرماد. يعني انا بقى لما اقرا البدايه والنهايه وباكيد بقى في النص في الاجابه، في الحقيقه في النص ما فيش اجابه. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ربنا جاب ايوب في الاصحاح 38 و39، امطره بمجموعة أسئلة وقف فيها أيوب، بل مش أيوب، كل البشرية في ذهول. من ربط عقد الثريا؟ مين اللي ربط النجوم دي في بعضيها؟ عارفين الثريا بتتحرك بشكل معين، يعني مجموعة القطب الأكبر والأصغر، مجموعة نجمية يعني ببساطة. مين اللي ربطها؟ مين اللي مخليها تمشي مع بعض كده؟ مين اللي بيولد الحيوانات؟ مين اللي بيعتني بفراخ الغربان؟ مين اللي انت كنت فين يا انسان حين اسست الارض؟ مين اللي حط البحر حد؟ كلها اسئلة، كلها اسئلة. ايوب 38 39، ما فين؟ اش عرفنا انا؟ انت كنت فين يا ابن ادم؟ اين كنت حين اسست الارض، حين وضعت اسس الارض؟ اه نفس المنهج هنا. الإنسان اللي بيقول إن أنا حكيم فبيرد عليه، يقول له طب رد علينا يا حكيم، أنت اللي بتفهم. من صعد إلى السماوات ونزل، يعني مين طلع السماء شاف لنا ربنا ونزل يوصف لنا شكل ربنا؟ مين طلع السماء وقال لنا إيه طباع ربنا، إيه صفات ربنا، إيه وصايا ربنا؟ مين يقدر يطلع فوق يكشف لنا الأثار بتاعته ويقولها لنا؟ مين يا عم؟ مفيش. من صعد إلى السماوات ونزل، مفيش. من جمع الريح في حفنتيه، مين اللي قادر يتحكم في الرياح؟ حبايب الإنسان بكل ما تقدم من علم، شوية ريح يعملوا مثلا إعصار بعيد عننا مثلا. إحنا هنا مرحومين، لأنه في الحقيقة الشرق هي المنطقة اللي ربنا يعني هيأها لسكن البشر. لكن مناطق زي أمريكا وزي كندا لولا التقدم العلمي كان صعب الإنسان يستحيل أن يعيش فيه، مش صعب، يستحيل أن يعيش فيه. لما تيجي بقى الطبيعة تيجي عليهم، شوفوا بقى يعني كل عظمة الدول الغربية دي، الإعصار يقفوا قدامه ما لا يعرفوا يتنبأوا به، ولا كلها تكهنات. ويمكن دلوقتي قبليها بساعات في اعصار جاي. طب اهلا وسهلا، ايه اللي مطلوب؟ لا مطلوب يسيبوا بيوتكم ويطلعوا يقعدوا في الشوارع بره، لانه ده هيجي يكتسح. يقدر يعمل حاجه الانسان قدام شويه هواء؟ اقدر. من جمع الريح، مين بقى اللي يقدر يمسك الرياح دي كده في كفه ايده كده؟ ايه القدره ديت؟ مش عرفنا يا جماعه، احنا ما نعرفش، احنا ما نعرف ومش هنعرف نتحكم في الرياح وفي سرعتها وفي نتائجها. من جمع الريح في حفنتيه، يقول لي انت اللي بتفهم، اللي فاكر نفسك حكيم. من سر المياه في ثوب، مين اللي قادر يحط البحر حد؟ ايه ده حبايب. الناس اللي شوية يعني بيدرسوا هندسة في القسم المدني، عشان يعملوا مينا مثلا، الامواج هتكسر السفن. السفينة بتفضل ماشية في البحر طول ما هي مشغلة الماكينات بتاعتها، فالقوة بتاعت المكن هي اللي بتخلي السفينة الضخمة دي، طبعا بتوازنات في الجزء الغاطس يعني، بس في النهاية لو وقفوا المحركات دي تبقى علبة كبريت، البحر يقلبها. فلما تيجي تقف في الميناء هتدور المحركات، هتكسر اللي حواليها، فلازم يوقفوا المحركات. ولو في المحركات الهواء يحرك المية، فالأمواج دي تحطمها، فلازم يعملوا حاجة اسمها حاجز أمواج عشان يحجزوا. يا حبايب يعني على الدراسات اللي تتعمل أقل منطقة فيها طيارات مائية وفيها رياح والكتل الخرسانية، شيء جبار فعلا اللي عنده فكرة عن الهندسة المدنية. ليه؟ عشان بس ايه؟ نحجز شوية المية اللي جايين دول. طب تخيلوا بقى، لا بدون امواج، بدون حاجز مائي، ولا بدون بتاع، شويه رمله كده ربنا حطهم كده هو، تقول للبحر الى هنا تخم كبرياء لججك، تعلى تعلى، تيجي هنا تنزل تحت. ايه ده؟ ايه الجبروت دوت؟ مين يقدر يعمل كده؟ عشان كده في القداس الغرغوري لما بنتكلم يعني عن عمل ربنا العظيم مع الانسان، بقول له من أجلي ألجمت البحر، عشاني. من سر المياه في ثوب، من ثبت أطراف الأرض. إيه عجب؟ هما لما درسوا لقوا في حاجة اسمها مثلا الطرد المركزي، ايه الطرد المركزي؟ دي حاجة تلف حول النقطة، فمن النقطة دي بتطلع قوة، يعني هي عايزة تنجذب للمركز ودوران حولين المركز يطلع قوة مضادة فتحفظ الحاجة في مكان اللي زي ما بقول يلف الشوريا كده. إيه؟ طب ما لما بيرفع الشوريا فوق الفحمة ما بيقعش ليه؟ في قوة بتطلع من مكان ماسك ايده المركز في الاتجاه العكسي، فالقوتين يتساووا فيفضل الفحم واقف في الهواء كده ما يقعش من الشوريا. ده قانون. مين اللي حط قانون دوت؟ مين اللي حط قانون ده بقى؟ مش علشان يحفظ لي شوية فحم في شوريا، عشان يحفظ لنا الأرض بكل الأوزان اللي عليها المعلق الأرض على لا شيء. القدرة دي من ثبت أطراف الأرض. تعرف ابن آدم تعمل كده؟ تعرف تعمل حاجة في حجم الأرض وقوتها ووزنها وتوقف لنا في الهواء؟ كل ده أحب ربنا بيرد على الإنسان اللي بيظن في نفسه القدرة، بيظن في نفسه الحكمة، بيظن في نفسه المقدرة، بيظن في نفسه العلم. تقدر تعمل الحاجات دي؟ تعرف مين اللي ثبتها كده؟ جهل الإنسان، ما نعرفش فعلا، جهل وضعف. لذلك أمام هذا الجهل الإنساني بالله وبأسراره وبقدرته وبحكمته، ما كانش في سبيل غير من صعد الى السماوات ونزل، ان كان ينزل لنا من السماء احنا مش هنقدر نطلع، احنا مش هنقدر نعرف اسراره، لا هو يجي يقول لنا. لذلك ما كانش في سبيل لعلاج الجهل البشري، جهل الطبيعه البشريه بالله وبطباعه وبقدرته وبصفاته، الا ان هو ينزل لنا من السماء. لذلك ربنا يسوع لما قعد مع نيقودموس قال له ايه؟ قال له ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء. فكان لازم ابن الانسان ينزل لينا من السماء عشان يعرفنا، لكن احنا بفكرنا بفطنتنا بشطارتنا لا مش هنعرف. من صعد الى السماوات ونزل ما فيش غيره. واما انه صعد بولس في افسس فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. اللي نزل هو اللي صعد، فيش غير المسيح. تقولي طب ما إليه صعد وأخنوخ صعد؟ لا 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 لا، في فرق كبير. أولا إليه صعد في مركبة نارية مش بشطارته، أخنوخ ربنا اللي خده. طب المسيح؟ لا المسيح صعد بقدرته بقوته، ليكش حاجة شالته وترفعه، هو بقدرته الذاتية. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، من صعد إلى السماء ونزل؟ هو إليه وأخنوخ نزلوا من السماء؟ لا، نزلوا فين؟ دول جايين أصلا من التراب، بدايتهم من التراب، لكن المسيح نزل لنا من السماء. فلذلك ما فيش وجه للمقارنة. من صعد إلى السماوات ونزل، فده السبيل الوحيد لعلاج الجهل بتاع الإنسان بالله. لذلك بعد ما قال لنا الأسئلة دي فبيسأل ما اسمه؟ تعرف اسمه؟ احنا عرفنا من الوحي في العهد القديم اسمه يهوه، لكن الإنسان بذاته عرف؟ لا ما عرفش. إذن كان بيتخبط لما شاف قوة الشمس قال الشمس يا ربنا، البعض لما شاف قوة الريح قال الريح يا ربنا، البعض لما احتس فيهم كلهم قال لك نعم إله اسمه الشمس وإله اسمه الريح وإله اسمه القمر وإله اسمه البقرة وإله اسمه المية وإله اسمه النار، نعبد كل دول. ما هو كل دول قوة، احنا مش عارفينها جاية منين وراحة فين ومن الناس سلطان عليها، احنا نعبدهم كلهم ما مش عارفين. لكن لما جه الوحي عرفنا ما اسمه. عرفنا في العهد القديم اسمه يهوه. طيب وما اسم ابنه ان عرفت؟ لا، ما ابنه ده ما تعرفتش. اول اعلان عن ابن الله في العهد القديم سليمان، اول اعلان ما اسم ابنه ان عرفت. طب دي عرفناه في العهد القديم؟ في العهد القديم دي كانت رمز يعني او اشارات او ظلال لابنه، لكن معرفت اسم ابنه دي ما عرفناش الا في العهد الجديد. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو اللي بيخبر، قال لنا الخبر. ليس احد يعرف من هو الابن الا الاب، ما كناش نعرف. لكن زي ما بقول لكم كانت في يعني اشارات لابنه في العهد القديم، مثلا اشعياء يقول يولد لنا ولد، يعني في ولد هيتولد زي اي واحد يتولد. اشعياء ولد يولد لنا ولد، هو مولود عشاننا، هيقول لنا نبوه اي حاجه. طب بقيها ونعطى ابنا. الولد اللي حيتولد لنا ده كان قبل ما يتولد ابن وأعطي لنا، هو ابن قبل ما يولد. إشارة، يولد لنا ولد نعطى ابنا يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. إشارة أيضا سمعنا إشارة تانية عنه في سفر دانيال، ابن الإنسان اللي قدموه إلى قديم الأيام تتعبد له شعوب وأمم. يعني إشارات. لذلك سؤال، ما مدى معرفة اليهود بابن الله؟ رئيس الكهنة لما كان بيحكم ربنا يسوع سأل سؤال، قال له أأنت هو المسيح ابن المبارك؟ يبقى اليهود كانوا فاهمين إيه؟ فاهمين إن المسيح هيجي وسيعطى لقب ابن الله ابن المبارك. اليهودي ما كانش ينطق اسم يهوى، لا تنطق اسم إلهك بطلا، فكانوا بدل يهوى يقولوا المبارك ابن القادر عشان ما ينطقش لفظ يهوى، فابن المبارك يعني ابن الله. طب هم اليهود كانوا فاهمين يعني اللاهوت والابن مولود من الاب؟ لا لا لا، مش فاهمينها كده. هم فاهمين ان المسيح ده شخص، شخص هيجي يتولد ولاده، يعني ممكن يكون من عذراء زي ما قال اشعياء، اوكي ما عندناش مشكله، لكن في النهايه هو انسان. الانسان دوت يدعى ابن الله ابن المبارك. ليه؟ لان ربنا هيديله قدره كبيره جدا لاجل خلاص اسرائيل. فدي كل اللي كانوا يعرفوه عن ابن الله، هو انسان حينال قوة من الله زي ما شمشون كده كان عنده قوة عشان ينصر إسرائيل، بس قوة بقى فائقة ما تمتعش بيها كل الأنبياء والقضاة والملوك السابقين. هذه كانت كل معرفتهم عن ابن الله. لكن ابن مولود من ذات الطبيعة، ابن مساوي للآب في الجوهر، لا لا لا، ما كانوا فاهمين بقى الحكاية دي. فالحكيم بقى بيسأل ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، من ثبت أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ طب لا عارفينه ولا عارفين ابنه. فأمام هذا الجهل ما فيش قدامنا غير الإعلان الإلهي. الآية 5، كل كلمة من الله نقية ترس هو للمحتمين به. احنا ما نعرفش. طب ايه العلاج بقى؟ العلاج يجي لنا كلمة من ربنا، يجي لنا اعلان من ربنا، يجي لنا وحي من ربنا. لازم الله يعلن عن نفسه، احنا لوحدينا مش هنعرفه. كل كلمة من الله نقية. ايه كلمة اللي من ربنا؟ الوحي. كل الكتاب هو موحى به من الله، دي كلمة من ربنا. لذلك البعض يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. لا، ربنا معرفوش بالعقل، لا ربنا معرفوش بالعقل، لان بالعقل قال معلمنا بولس في رسالة رومية، فيما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. الناس اللي كانت بتقول يعني ان احنا حكماء في القديم وعرفوا ربنا، لا في الحقيقة ما يعرفوش. فيما هم يزعمون انهم حكماء ليه؟ ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان والدواب والزحفات، بينما هم يزعمون انهم حكماء عندهم عقل صاروا جهلاء، عبدوا المخلوق دون الخالق. يبقى بالعقل عرف ربنا؟ لا عزيزي، بالعقل ما عرفش ربنا. اما ربنا يتعرف بالايه؟ بالوحي، بالاعلان. طب ايه دور العقل؟ نلغيه؟ لا، دور العقل بقى لما يعرف ان ده اعلان من الله يقبله ويصدقه. لكن مش العقل هو اللي حيوصل لربنا، لا لا لا، ده اعلى بعيدا عما الإنسان يظن. الرأي ما قالوا له أصحاب أيوب، ماذا عساك أن تعرف؟ هو فيه ده أعلى من السماء وأعمق من الأرض، تعرفه منين أنت؟ أفضل. يبقى معرفة الله بالإعلان، دور العقل إنه لما يعرف إن ده إعلان يقبله، هذا دور العقل. كل كلمة من الله نقية ترس هو للمحتمين به. لما تمسك بقى كلام ربنا يحميك، ترس حماية من كل الكذب بقى اللي حواليك، من كل الكذب اللي الناس بيقولوه. بدون كلمة الله الإنسان يتاخد في أكاذيب كثيرة في العالم عن ربنا وعن سياساته وعن مبادئه وعن طرقه، يضحك على البني آدم. فالحماية للإنسان هي كلمة الإعلان، كل كلمة من الله نقية لما الإنسان يقبلها، لما الإنسان يؤمن بيها، ترس للمحتمل به، تحمي بقى الإنسان من كل الأكاذيب اللي في الأرض. طيب إزاي نتعامل مع كلمة الله؟ يقول في الآية 6: لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب. لا تزد على كلماته، كلام الوحي كامل، ما تزودش على حاجة، فيش حاجة ناقصاه، مستنية إضافة من الإنسان أو من فكر الإنسان. لا تزد على كلماته، كل اللي ربنا عايز يقوله لنا موجود في الكتاب، ما تزودش عليه. لا تزد على كلماته، طب لو زودت هيبان كذبك. لألا يوبخك، ربنا بقى يوم الدينونة يوبخك فتكذب. انت انسان كذاب، انت قلت ان الكلام ده كلام ربنا وده مش كلام ربنا، هو ما كانش موجود في الوحي. فكل ما هو ليس في الوحي ويقال على الله كذب، وربنا حيكذب وحيوبخ كل من نسب الى الله ذورا كلمات ليست لله. لا تزد على كلماته، بص سلطان ربنا، لا تزد على كلماته، كلمات ربنا ما يزودش عليها، لألا يوبخك فتكذب، هيظهر كذبك يوم الدينونة. عشان كده الحكيم قال لنا كلمة حلوة في سفر الجامعة: لا تكن حكيما بزيادة. يعني ايه لا تكن حكيما بزيادة؟ يعني انا يعني ربنا يديني قدر من الحكمة بشتهي اكتر واكتر، هو ده اللي مقصود؟ لا 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 اطلاقا، دي ممدوحة. لا تكن حكيما بزيادة، يعني اكتفي بما اعلن في كلمة الله، ما تحاولش بقى ان انت تظن في نفسك حكمة اعلى من كده، انك عايز تكتشف اسرار لم تعلن في كلمة الله. احنا بنتكلم من جهة طبيعة ربنا ومعاملاته وصفاته وشخصه، العلم والتقدم يتقدم الإنسان، لأن ربنا أعطى للإنسان سلطان أن يتسلط على الأرض وعلى كل ما يدب عليه. فالإنسان لما يقعد يكتشف ده سلطان أعطي له من الله، دي ما عندناش مشكلة فيها خالص. نتكلم على المعرفة الروحية، ما ينسب لله. لا لا تكن حكيما بزيادة، يكفي ما أعلنه الله في الوحي. ما تحاولش أنت بقى عايز تعرف حاجات مش موجودة في الوحي، لا أنت كده يعني عايز تبقى حكيم بزيادة. لا افهم بس يدينا ان احنا نفهم. نفهم ايه بس؟ يدينا ان احنا نفهم كلامه بس، كفايه. ما تحاولش تسبر غوار ما هو غير معلن في كلمة الله، لا انت كده بتتخطى الحدود بتاعتك، انت كده فاكر في نفسك حكمة زيادة. لا لا تكن، اقف بس عند اللي هو اعلنه. ما لم يعلنه الله ما تحاولش تخوض فيه، ان هو اعلن ما هو ضروري لخلاص. لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب. يبقى في الآية الأولى عرفنا من هو أجور، الآية 2 و3 شفنا اتضاعه، الآية 4 شفنا عظمة ربنا، صعد ونزل ضابط الريح ضابط الأرض، الآية 5 و6 عظمة كلمته اللي أعلنت لينا عن الله. يبتدي بقى يكشف أجور، يكشف حكمته. صلى كشفت إنه هو إنسان حكيم. يقول في الآية 7: اثنتين سألت منك، طلبت منك طلبتين، صلاتي متركزة في أمري، فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أرجوك ربي يعني قبل ما أموت اديني الطلبتين دول. أولا هي الصلاة الوحيدة في سفر الأمثال، سفر الأمثال زي ما شايفين كله ما فيهوش صلاة، دي الصلاة الوحيدة في السفر، دي نمرة واحدة. نمرة 2، الصلاة دي كشفت إن الرجل ده حكيم. صلاة الإنسان تكشف حكمته من جهله. بنقعد نطلب من ربنا إيه؟ اللي بنطلبه في الصلاة يكشف إن كنا حكماء ولا جهلاء. مش حد أمثلة، لكن نشوف الرجل ده قال إيه وطلب إيه، ونقيس طلباتنا على الرجل ده طلب. الطلبات بتاعته دي ودي طلبة الحكمة، واللي يلبط الطلبات ديت يبقى هو ده الإنسان الحكيم. اللي بيطلب طلبات غير ديت يبقى مش حكيم. طب ايه الطلبات اللي طلبها؟ الطلبة الاولى: ابعد عني الباطلة والكذبة. بص الصلاة واقف يقول له ايه؟ ابعد عني الباطل. ايه الباطل؟ العالم. ابعد عني يا رب محبة العالم، ما تخليش اتعلق بحاجة في العالم، خليش أتعلق لا بكرامات ولا بمراكز ولا بمدح ناس ولا بغنى زيادة. ما مش اللي في العالم ده كله باطل باطل باطل. ايه هتاخد مدح في العالم وانت رايح القبر؟ اوقف يا عم، خلصت، خدت مركز، خدت شهادة، خدت مكانة، خدت موهبة. ايه رأيكم؟ ايه في القبر؟ اوقف يا عم بس، ادخل بقى انت بقى داخل من بطن امك، ايه لا بقى عريان من غير حاجة، تدخل تطلع منها برضو كده. ايه بعيد عن الباطل حبة العالم والكذب كل ما هو ضد الحق. ما تخليش يعني اعطنك حاجة لا تتفق مع كلمتك، ما تخليش اتمسك بحاجة ضد الوصية لان كلامك هو حق. ابعد عني الباطل والكذب. واحد خايف من الخطية، ابعد عني يا رب الخطية. ادي ببساطة الطلبة بتاعته. اي حاجة تقطع الشركة ما بيني وما بينك انا مش عايزها. هذا اللي احنا بنصليه في صلاة أبانا، الذي لا تدخلنا في تجارب أو في تجربة. ايه احنا رب مش عايزين تجارب، مش عايزين حاجة تبعدنا عنك، احنا مش حمل الخطية وحروبها. ادي طلبة الحكيمة اهي. صلاة يا عبيص، فاكر كنا درسناها أكثر من 12 سنة يمكن أو 15 كمان. فاكر صلاة يا عبيص؟ سفر أخبار الأول الإصحاح الرابع، لأنه الإصحاح دوت كنا يعني بنتخمى في الصلاة ديت. زمان يعني واحد تيجي تقرأ أسامي 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 سطرين وتفوت أسامي، تروح كده بآخر الإصحاح أسامي، بتروح إيه أدب الإصحاح. في نص الأسامي ديت صلاة عبيص قال له كلمة لذيذة أوي، قال له احفظني من الشر لأنه يتعبني. أنا بتعب من الشتيمة، من الكذب، من الصوت العالي، من الناس اللي متنرفزة، من الخطية، من الإدانة، من الشهوة، حاجة بتتعبني. احفظني من الشر لأنه يتعبني. بصوا طلبة يا عبيص، أدي الناس الحكمة همت. أبعد عني الباطل والكذب، قالها معلمنا بولس الرسول، كونوا كارهين الشر. سمة الإنسان الحكيم ما يفرحش بأي حاجة فيها خطية. بس دي علامة للحكمة، تريد مارك كده، حاجة كذب ما يحبش، حاجة فيها كبرية، فيها إدانة، فيها تجبر، فيها ظلم، ما يحبش الحاجة، ما ينبسطش في الحاجة ديت، لا يحب يمشي فيها ولا يحب نتائجها، مش سكته. أبعد عن الباطل والكذب، أدي طلبة الحكيم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، طلب الروحيات. طب في الامور الاخرى يقول له في بيت الايه، لا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي. هو انسان حكيم فمش متجاهل ان انا ساكن في جسد. وهو لو لا يا عم ما يهمكش جسمي ايه وسيبك لا اكل ولا شرب ولا صحه، ويا عم سيبك من الكلام ده، الكلام ده مش مهم، احنا ناس رايحين السماء. لا ما انت مش حكيم. لان انا ساكن في جسد، أنا ساكن في جسد، ما قدرش أتجاهل الجسد واحتياجاته. فلأنه حكيم فتفطن إنه في جسد له احتياجات لا يمكن نتجاهلها. طيب عايز إيه بقى في الاحتياجات المادية ديت؟ لا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي. عايز إيه فيما يخص الجسد؟ عايز الاعتدال، عايز الكفاية، عايز اللي يعيش جسدي بس، مش عايز أكتر من كده. طبعا خبزنا الذي للغد ده خبز الظهر الآتي بالتأكيد يعني، لكن بعض الأباء فسروها خبز العيش بس، خبز الكفاف. ما بنملش قوي للتفسير ده لأنه في الحقيقة يعني مش دقيق، لكن حتى إلا قالوا أهو ماشي خبز الكفاف. لا تعطني فقرا، بصوا الحكيم بقى من جد أمور الأرض عايز إيه؟ مش عايز حاجة، يعني الاعتدال الكفاية بس، اللي عايش يعني عايش بس، مش عايز اكتر من كده. انت مديني جسد، الجسد ده لازم ياكل، لازم يشرب، لازم يتكسي، لازم يسكن، لازم يتداوى، اديني اللي يكفي الجسم. اطعمني خبز فريضتي، الحاجه اللي من غيرها دي فريضه، الحاجه اللي من غيرها هموت، اهي دي اللي انا عايزها منك. تعلمت ان اكون مكتفيا، بص الحكيم بولس، بما انا فيه، اتعبني خبز فريضتي. ديت يا أحبة نسبية من إنسان لآخر. خبز فريضتي أنا غير خبز فريضة الأخت دي، غير خبز فريضة الأخ دوت، غير خبز فريضة الأب ده، دي نسبية. طب مين اللي عارف حدودها؟ هو ربنا. كما قسم الله لكل واحد. فنسبية. خبز فريدتي ممكن ما يكونش خبز فريدة اللي قدامي. ماشي اوكي. انا بقوله اللي انت شايفه بقى. انه ده خبز فريدتي انا ادهوني. انا مش عايز اكتر من كده. اطعمني خبز فريدتي. اعطني ما ترى مناسب لحياتي في الارض. بس مش عايز اكتر من كده. رب اللي انت شايفه. احنا يعني عين كل تترجاك. اللي انت شايفه ضروري ليا ادوني. انا مش عايز اكتر من كده. لا تعطني فقرا. ماشي. ما تفقرنيش. لكن لا تعطني هنا. يا اخي تدي دي نعمة ربنا يا اخي. انت ترفض نعمة ربنا. حد يقول ربنا ما تدينيش غنى. في الحقيقة الحكيم قال له مش عايز غنى. فقري. انا راجل فقري. يعني راجل يقول ربنا ما تدينيش فقر. ماشي. لكن ما تدينيش غنى. طب انت راجل فقري. لا في الحقيقة بص رد الحكيم. ليه ما تدينيش غنى؟ لألا اشبع واكفر واقول من هو الرب. يا على حكمة هذا الرجل. تبصره في طبيعة البشر. طبيعة البني آدم لما ياخد يتكبر ويستعلى وينسى ربنا ويستقل عن الله. لألا أشبع. لو اديتني زيادة وشبعت وفض وغنى ممكن أكفر. يعني ايه أكفر؟ هنشغل عن ربنا. مش عايز ربنا. مش محتاج ربنا. انا بحل اموري بفلوسي وبمركزي وبعلمي وباتصالاتي. مش عايز ربنا في حاجه. هو ده الكفر. هذا الكفر. ممكن يكون بيعبد وبيصلي بس في داخليه استقلال عن الله. مش محتاج ربنا. لألا اشبع واكفر واقول من هو الرب. بصوا ادي حقيقه البني ادم. الحكيم يدرك هذا. اللي مش حكيم بقى هيفصل. اقول بصراحه بقى يا عم وانتوا ليه اقول يا عم اللي عايز تقوله. انا شخصيا مقتنع بالكلام ده صح 100%. الغنى له تجارب. سفر التثنيه موسى بيقول فسمنا يشرون. يشرون ده اسم الدلع اللي ربنا بيدلع باسرائيل. يشرون سمنا يشرون. اكل بقى وشرب واتغنى ورفص. رفص مين؟ رفص ربنا. يا ام غبيه أهكذا تكافئون الله؟ بقى ربنا اللي اداك الغنى ده في الآخر. سمنت وغمست واكتسيت شحنا فرفضت الإله الذي عملك. هذه طبيعة الإنسان. ياما الغنى ضيع ناس. طب ربنا خلى واحد غني خلاص هو بقى شايف إن ده خبز فريط. أوكي ما يعني خبز فريط أقول لكم نسبي. لكن لا انا بطلب الغنى. انا عايز اغتني. لا انت بتدخل نفسك في تجارب. الغنى له تجارب. نمرة واحد الهموم. ده احنا ما حبتناش الواحد يعني ايه لو تبقى له بتاع كده يفضل احد ايه قالنا عليها. هموم. الغنى له كبرياءه. مركز. الغنى مش بس فلوس. الفلوس غنى. المركز غنى. الكرامة غنى. المواهب الروحية غنى. ياما ضيعت ناس. ياما ضيعت ناس. وياما هتضيع ناس. وقفوا قالوا له أليس باسمك تنبأنا؟ كنا بنوعظ موهبة. باسمك أخرجنا شياطين. كانت عندنا موهبة اسمها إخراج الشياطين. قالوا ما عرفكمش. فالغنى له همومه. الغنى يولد كبرياء. يولد استقلالية عن الله. مش عايز ربنا. مش محتاجه. يعني مش في البرنامج بتاعي. يعني بفلوسي بحل مشاكلي. بمعارفي بحل مشاكلي. بمركزي وسلطتي وسطوتي. مش محتاج ربنا في ايه. ما الدنيا ماشيه معايا وانا بمشيها زي ما انا عايز. ايضا من تجارب الغنى عدم الرضا. عدم الرضا. عدم الشبع. عايز. ولما يصل لمستوى معين يشوف ناس معينين يشوف مستويات معينة. لا طب وانا بقليل في وسطهم ليه يا عم. ده انت معاك مش عارف ايه. لا بس شوف هم عندهم ايه. شوف هم ساكنين فين، شوف هم مش وانا اللي منعهم. حبايب ماي مالح، ماي مالح. ده اللي بيطلب الغنى، اللي بيشتهي الغنى. لكن في ناس ربنا خبز فرطي، ايه غني ومالي، هو غني وشكر ربنا والبركة من اذن ربنا، حتى لما بيجي له شوية حروب بيصلي وماشي في طريقه ماشي، هو ربنا خلقه كده، ربنا اساله كده. سارة روما كما قسم الله، ربنا بيقسم اوكي ماشي ما فيش مشكلة، بس احترس برضو انه حتى لو الغنى ده من الله انت معرض للحروب دي، فكون يقظ. الحكيم بقى ان ربنا مش عايز غنى، مش عايز غنى، لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. طب ده من جهة الغنى، طب من جهة الفقر العكس، أو لألا أفتقر وأسرق. ما أنا لو فقرت يعني عارف. الرجل ده حكيم، الرجل ده حكيم، الرجل ده حكيم. في العوز ممكن أتصرف غلط، ده مش مبرر، بس هو مدرك الطبيعة البشرية وضعفها، حاسس بضعف الطبيعة. أنا تحت العوز الشديد ممكن أغلط، ربي ما تخلينيش في عوز عشان مش عايز أغلط، مش عايز أفقد الشركة معاك، مش عايز الخطيئة تدخل حياتي، فاحفظني من أسباب قد تسوقني إلى الخطيئة، غنى أو فقر، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. يعني أعمل عمل يدنس اسم إلهي، يجيب الإهانة لاسم ربنا بسبب العوز الشديد. بقول لكم حبايب، صلاة كشفت فهم هذا الرجل للطبيعة البشرية، صلاة في منتهى الحكمة، على قدر ما نحن نزن صلاتنا بالميزانين دول، ده مقدار الحكمة بتاعتنا، الحفظ من الشر والكفاف في كل شيء. لما تبقى دي صلاتنا يبقى دي علامة ان احنا بدينا بدينا نتبصر في طريق الحكمة. أصلي ربنا يبعد عني الخطيئة بكل أشكالها، أنا مش حمل شر ومش قد التجارب ومش قد الشيطان ومش قد إن أنا أبعد عنك يا رب، الخطيئة هتفصلني عنك، أنا ما أقدرش. أرجوك يا رب ما تخليش حاجة تبقى حاجز ما بيني وما بينك عشان أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أدي صلاة الحكيم. طب احتياجات الجسد، الكفافة يا رب، اللي أنت شايفه ضروري لعشتي، مش عايز أكتر من كده. طيب ما انا بقول له برضو اللي انت شايفه، وانا شايف الضروري لعشتي ان انا اسكن في الرحاب في مصر، يعني اسكندريه مش عجباني بصراحه، يعني برضو انا شايف حته في اسكندريه تملى عيني، يعني شايف غير الرحاب انا، يعني ده برضو انا شايفه ده خبز فريضتي. لا عزيزي، مش اللي انت تختاره، مش اللي انت تختاره، اعطيني خبز فريضتي اللي انت يا رب شايفه. ما هو سهل قوي، هتعرف انا خبز فريضتي ايه؟ عربيه وشويه خدام وفيلا ويعني ما لا دي بس مش عايز اكتر من كده، يعني انا عايز ايه يعني؟ لما ما تضحكش على نفسه، اللي ربنا شايفه ليا، اللي ربنا شايفه مناسب، اللي انت يا رب شايف عيشتي دي كده، خلاص يا رب انا راضي بيها. اثنتين سالت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت، ابعد عني الباطل والكذب، ولا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لألا اشبع واكفر. طب ده في الغنى، طب وفي الفقر، او لألا افتقر واسرق. يكمل الآية 10 حكمته في فهم الطبيعة البشرية، يقول ايه؟ لا تشكو عبدا الى سيده، لا تشكو عبدا الى سيده لألا يلعنك فتأثم. ملك واحد فهم طبيعه البشر، ما هي دي الحكمه طبعا. يعني سليمان الحكيم لما جوا اتنين ستات وقالوا له ان ده ابننا وده ابننا، لان هو فاهم الطبيعه البشريه، فقال اشتروا الولد شطرين، كل واحده تاخد نص، فواحده قالت له اه اشتروا، واحده قالت له ما تشتروش اديه له كله. فهو فاهم طبيعه البشريه، فاهم يعني ايه امومه، فاهم الطبيعه. فقال لهم لا ادوها الولد، هي دي الام. فالحكيم يفهم رد فعل الطبيعه البشريه، البني ادم بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي. فلان هو فاهم الطبيعه فبيقول لا تشكي عبدا الى سيده. لو انا السيد انسان يعني، وانا سيد وعندي عبد، وجه حد اشتكى لي العبد انا بقى عايز بين بقى ان انا سيد بقى، وازاي العبد بتاعي يعمل كده، وبين سلطاني فاقصو اقصو كنوع من كرامة ونوع من يعني اعلان ان انا ذو سلطان على العبد، فهتصرف بقساوة يمكن زايدة. طبيعة البشرية كده، عايز ابان قدام الاخرين ان انا يعني ايه كلمة ببيتي يعني يعني بيتنضروا يعني. فأقصوا على العبد، قال لا لا ما تشتكوش. السيد ممكن يقصوا عليه، أو ممكن السيد العبد بيتحرك بإرادة السيد، هو السيد بيقول له اعمل كده، وفي تصرفات مخزية بيعملها العبد والسيد بيقول له روح اعملها لسبب أو لآخر. يعني هو ده وداني وسط الناس، هو ده دراعي وسط الناس، يعني الأساليب بتاعت العالم، فبقى اسمه عبد ليه، فعل فعل مشين، بس هو بيعمله ليه؟ ما أنا طلبت منه. فلما تيجي انت تشتكي لي انا حثور عليك ليه؟ ما هو ده انا اللي بحركه، ده العبد ده بيفيدني، العبد ده بيجيب لي اخبار، العبد ده يعني الطرق بتاعت العالم، مش عايز اقعد اعك في الكلام. فلما هتروح تشتكي طبيعة البشرية، فمش هتكسب حاجة من الشكوى، ده لو الطبيعة البشرية في مكان السيد. طب لو الطبيعة البشرية في مكان العبد، هتروح تشتكي عبد، ممكن تكون انت ظلمته، ممكن انت كنت فهمت غلط، ويجي السيد يعاقب العبد لان قالوا له الولد ده عمل كذا كذا كذا، ويعني ممكن يكون الولد مظلوم. فلما يعاقب ظلم ممكن يصرخ لربنا، ممكن يعني يصب لعنات على اللي اشتكاه، انت ظلمتني قدام سيدي وانا ما عملتش حاجه، وانت فهمت غلط، واللي انت نقلته للسيد غلط، فيبقى انت استوجبت على نفسك مظالم، الظلم اللي هو على العبد انت السبب فيه، هجيب لنفسك ظلم خطية وقعت عليك. أو ممكن لما تشتكي العبد والعبد فعلا غلطان لأنه نفسية العبد فعايز ينتقم، تقول لي ده عبد هيعمل إيه؟ لا، في الحقيقة بقى الحكيم ما بيحبش المشاكل، مش عايز يبقى فيه خصومة بينه وبين أي حد. ليه أحط نفسي في خصومة مع خدام فراش في الشغل؟ ليه؟ ممكن يعمل حركات يعني تضايق. طب ما انت اللي جبته لنفسك يعني، انت عامر اللي دراسك براسه، ما اقصدش بقى ككبرية يعني، لكن ما هو ده طبيعته يعني، انسان نقول بسيط دلوقتي عشان بس اتحفظ ما اقولش كلام يبقى مش حلو يعني، انسان بسيط. طب ما هيحطها في دماغه ويقعد بقى يغلس عليك بحاجات، ما تلاقي نفسك بقى حطيت دماغك في موضوع وشغلت نفسك بحد فراش في شغل، بحد مش عارف في سايس في جراج، في حد مش عارف بوفع. ما اكبر اكبر اكبر، هذا تصرف الحكيم. فيقولك ما تشتكي لي، لا تشكو عبدا الى سيده لئلا يلعنك فتأثم. في الحقيقة بقى يعني احنا كلنا عبيد لله ما تشكيش عبد لربنا، ما تقفش قدام ربنا تشتكي بني ادم، اما لو وقف ايه؟ وقف اطلب الغفران للناس، ما تشكيش حد يا عم، هو اللي مولاه يا سيدي. يعني اللي بيعمل كده، اللي بيعمل كده يعني هو خرج من زمام ربنا حبايب، اما احنا نقعد نصب عليهم اللعنات بغض النظر اللي عملوا صح وغلط، مش دي القضية خالص. القضية احنا قضيتنا حبايب مش مع بني ادمين، ما هي احنا دي مشكلتنا، ادي مشكلتنا، يمكن اتكلم على الموضوع ده بكره. احنا 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 قضيتنا مش مع بني ادمين يا حبايب، احنا قضيتنا مع الله، احنا قضيتنا مع ربنا، الملف بتاعنا في ايدين ربنا مش في ايدين ناس. ليه؟ هو الناس دي بكل الشر اللي بيتصرفوه هم خرجوا من سلطانه خلاص، هو سمح انه ده يحصل ايا كان السبب، احنا نستاهل او حسد الشيطان للكنيسة ايا كان، هي بقى مشكلتنا مش مع الراجل، هنصب عليه لعنات وطالبين انتقام. نفصل يا حبايب، نفصل يا حبايب ما بين الكتاب المقدس ده لحياة الإنسان، الكتاب المقدس هذا. فالمسيح لما بيقول لي سامح وحب وتنازل، ده أنا كبني آدم، المؤسسة ليها قصة تانية، دي مش موضوعنا. الدولة كدولة كمؤسسة تقيم عدل تقتص محاكم، كل ده دي مش قصتنا احنا خالص، احنا قصة الكتاب المقدس. انا بيني وبين نفسي، مش في قلبك في عداوة، ما بقاش في قلبك رغبة انتقام. ف بعد قاعد يعني يتشدق هذه الأيام، مش هو ربنا قال لي النقمة؟ أنا وجاز يقول رفع، احنا بنشوف نقمة ربنا لما يروح يضربوا ناس في ليبيا، احنا كده بيشفى غليلنا وندعي انه دوت انتقام ربنا. احنا يعني اسف، احنا مش فاهمين كلمة الله، اسف بكل يعني بكل اسف اقول كده، احنا مش فاهمين كلمة الله. هو ربنا لما بيقول لي هي النقمة أنا جاز يقول، عشان لما نشوف ما يسموه يعني بانتقام ربنا ولو استخدم فيه مش عارف مين، فاحنا بقى شفى غليلنا. ايه الكلام دوت حبايب؟ ايه الكلام دوت حبايب؟ ربنا بيقول لك يا حبيبي دي قضيتي انا، كلمه لي النقمه انا جاز، يعني انت انا اتضايق، انت مالكش دعوه، هو غلط تسيبني انا اللي اتصرف، مش انا في قلبي فيه مضايقه. ولما صدقت حد انتقم، يا ما كناش مسامحين بقى، ده احنا اترينا ما كناش فرحانين بالالم، ده احنا مغلولين، ده احنا مغلولين. ولما صدقنا حد عمل حاجه ويا كده هو شافها غليلنا. ايه الكلام دوت حبايب؟ ايه الكلام دوت؟ لا تشكي عبدا بسيده، هو اللي مولاه، هو ربنا اللي عاوز يوقفهم يوقفه. قلت لكم قبل كده، قلت لكم قبل كده، لو وضعوا في ذهنهم يستهدفوا جميع الكنائس ما هتستعص عليهم كنيسة. الموضوع اولا واخيرا قضية في ايدين ربنا. بص احنا قضيتنا مع الله، احنا قضيتنا مع ربنا حبايب، مش مع بشر. فانا ما اشتكيش عبد، اشتكي عبد بتاعي، لا العبد ده بيتصرف بمدماغه حتى لو هو شرير. لا تشكي عبدا الى سيده، امال ايه؟ ربنا يسامح الكل. ربنا احنا السبب، احنا اللي خلينا ربنا سمح بتأديبنا بالطريقه دي. وكل ما نزداد حبايب عدم فهم للي بيحصل، كل ما الضربات هتشتد، كل ما نزداد عدم فهم، وكل ما نعيز ما يحدث إلينا بسبب حسد الشيطان، وإن إحنا محاربين من إبليس، وإن إحنا أصل الكنيسة الفتية، كل ما هتزداد ضربات الله علينا. أمال إيه؟ لا إحنا نشتكي نفسينا ربنا. لا تشكو عبدا إلى سيده لألا يلعنك فتأس. ربنا يقول لك ما أنت اللي اضطرتني إن أنا أعمل كده. يعني لاهوتيا الكلام وحش، يعني مش رقيق، بس يعني عشان نفهم، انتوا بسبب خطاياكم اضطرتوني ان انا استخدم بابل عشان تزلكوا، استخدمت اشور عشان تزلكوا، استخدمت اليونانيين عشان يزلكوا، استخدمت داعش عشان تأدبكوا. مش هنفهم ربنا، الدرس هيستمر وعصا التأديب ستستمر. يبقى من الآية 7 لغاية الآية 10 حكمة في معرفة الطبيعة البشرية. الآية 11 لغاية 23 طبعا مش هناخدهم كلهم، بس يعني عشان دي يعني حتة واحدة نبقى عارفينها نكملها بعد كده. حكمته في معرفة حقيقة العالم، هيقول أربع رباعيات، أربع نقط، كل نقطة فيها أربع حاجات بتوصف العالم وطرق العالم ومبادئ العالم ونتائج السلوك بروح العالم. حكمة طبعا ان الواحد يفهم الدنيا دي، السياسة اللي الشيطان بيقود بها الارض، منتهى الحكمة طبعا. فالرباعية الاولى من الاية 11 لغاية 14 مبادئ العالم، بصوا المبادئ اللي سايدة في العالم، بصوا الحكيم ازاي يعني كشفها. الاية 11، جيل يلعن اباه ولا يبارك امه. طبعا جيل حقبة زمنية، ده من ضمن معانيها، لكن كلمة جيل لها معنى تاني. لما ربنا يسوع بيقول جيل فاسق شرير يطلب آية، سؤال، كل اللي كانوا عايشين في الجيل دوت راحوا يطلبوا آية؟ لا، إنما فئة منهم. يبقى من ضمن معاني كلمة جيل فئة وسط البشر، ففي فئة من الناس دعيت جيل. إيه بقى مال الجيل ده؟ جيل يلعن أباه ولا يبارك أمه. فئة بتهين والديها، فئة ما بتطلبش بركة الوالدين. طبعا المفروض ان الابن يفرح بأمه، الابن او البنت طبعا. الابن الحكيم يسر أباه زي ما شفنا أمثال 10 وأمثال 15، أمثال 23 أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، المفروض ان الابن يكون سبب بهجة لأبوه. الكارثة بقى ان الولاد ما يحترموش أباهم، شوفنا في سفر الأمثال 23 لا تحتقر أمك إذا شاخت، وشوفنا أيضا في أمثال 20 من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. فالشيء الطبيعي أنه الأولاد يبقوا سبب مصر لأبائهم. الكارثة انه يهينوا ابائهم او يحزنوا ابائهم. تصوروا بقى جيل فئة، ايه سمات الفئة ديت؟ يلعن اباه ولا يبارك امه. اول سمة في العالم روح التمرد على السلطة. اول سمة في العالم حبايب دي يعني كيجوان بتاعة العالم، ايه؟ تمرد على السلطة. دي نمرة واحد. اول سلطة يتقابل معها الانسان بابا وماما. فكيجوان واحد معدلات فيه كيجوان واحد كيجوان دو كيجوان وان، ايه؟ اتمرد على بابا وماما. احنا لسه في حضانة. طب كيجي تو اتمرد على الكنيسة، اتمرد على الخدام، اتمرد على الإكليروس. طب أولى ابتدائي بقى، أولى ابتدائي اتمرد على ربنا. دي أولى ابتدائي، دي أولى ابتدائي. لأن لسه بقى في مصايب جاية. كارثة حبايب، كارثة كارثة. الغرب حبايب أدرك الكلام ده من الستينات. الستينات دي يعني احنا بنتكلم من 50 سنة. أدركوا الكارثة اللي سيقول إليها المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي، لأنه كانوا بدوا في الأوقات ديت يعني يحلوا سلطان البيت شوية. والمفكرين والتربويين والاجتماعيين كتبوا لما بريت أقلامهم تحذيرا للمجتمعات في ذلك الحين من انه يرفعوا سلطان الاب والام عن الاطفال. وكانت النتيجة الاب والام لهم سلطان على الولاد، فبالتالي بقى الولد مش أب. اذا كنت ابويا اللي بيأكلني في البيت بقوله انت مالك سلطان علي، يبقى لما اروح لمدرس في المدرسة يبقى له سلطان علي وامرت. اذا كان ابويا ما بيكلمنيش بالطريقة ديت، تودي كنيسة، كنيسة يا عم. طب ايه اللي حصل؟ رافض السلطة. طب كل ده عمله الشيطان ليه يا حبايب؟ فتال حبال، فتال حبال. يعني ايه؟ هو لما عملها لا ندي حرية للأطفال والعياش يعيشوا بارتياحية ونطلع التلتقات اللي جواهم وما نكبتش حريتهم وتبقى شخصيات سوية وإيه؟ فتال حبال. هما حبايب هناك بقول لكم أدباء ومفكرين واجتماعيين وتربويين حذروا. حد السمع؟ حد السمع؟ الكتب موجودة بين إيدينا، ولكم بنتكلم على الستينات في الغرب. طبعا احنا كان يا بختنا ويا هنانا في الوقت دوت بابا يقول كلمة في البيت البيت كله يترجف، أم تقول كلمة البيت كله يتعدل. بس شوية بشوية الحكايه جت عندنا وبقت هي حبايبي. احنا ما بنتعلمش، احنا كطبيعه بشريه احنا ظننا ان ده التقدم وده الرقي وده المدنيه. طب كانت النتيجه خلاص رفض كل اشكال السلطه. طب دي بنقول دي ايه ديت؟ دي كي جي 1. طب نمره 2، السمه الثانيه ادي المبادئ اللي سايده في العالم. ما عادش ماشي كلمته عليك ابوك ولا امك ولا حد ولا ابونا. ايه ابونا بتحيي يعني؟ يعني ايه تروح تاخد منه حل؟ يعني ايه تروح تكشف له خطيئتك؟ ايه بتحيي يعني؟ هو احسن منك في ايه؟ احنا كلنا اولاد ربنا وكلنا شعب واحد. طبعا لازم بقى ايه نحط بقى، قلت لكم تمام الكبسوله بتاعت الدواء دي مش دواء يعني، بس يعني الخداع يعني. الحاجه المره نروح مغلفينها بسكر من بره فسم، بس متغلف في ايه؟ انت تمنك ربنا ايه يعني؟ ليه تاخد حل من واحد؟ تصوم زي ما انت عايز، تفطر زي ما انت عايز، تيجي القداس وقت ما انت عايز، تناول وقت ما تحب تناول، خلاص فكت 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 فكت. ليه؟ عشان بعد كده نفس ربنا. هو الالحاد حبايب جه في يوم وليله؟ الالحاد ده جه في يوم وليله؟ لا، هو بدا نمره واحد، نمره واحد فكينا سلطان بابا وماما عن الاطفال. جت نمره 2، المدرس ملهوش ان يوبخ ولاد في المدارس. اتكلم على بره، احنا متاخرين. احنا متخلفين. الكلام ده هم سبقونا ب40 و50 سنه فيه. فده وصل في الاخر لايه؟ ما الكنيسه ملهاش سلطان، إيه ربنا ملهوش سلطان، ايه بقى الوحي؟ ايه كلمه الانجيل؟ ارفض 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 ارفض، ما فيش سلطان. لا خضوع لسيادة ولا لقيادة. نمرة 2 الآية 12، جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره. يا عليك أجور. أنا يعني مش قادر، يعني هو الوحي قال سليمان أحكم بني البشر، فأنا مش قادر أفاصل، أنا مش قادر كلام ربنا. بس في الحقيقة اللي قال الراجل ده في الإصحاح ده فائق فائق فائق. إيه ده؟ إيه الحكمة والفطنة اللي الراجل ده بيشرح بيها الطبيعة البشرية؟ إيه ده حبايب؟ جيل طاهر في عيني نفسه. السمة الثانية للجيل ده تشامخ. تعالي أجرفع. جيل طاهر في عيني نفسه، إحساس بالبر الذاتي. الناس أحسن مننا في إيه؟ الناس أحسن مننا في إيه؟ بالعكس، ده اسمنا احنا. طب احنا مش كهنة، طب احنا احسن منه. شوف هما بيعملوا ويسووا، طب يعني ايه؟ طب انا لما بعمل كده انا يعني ما اسميش كاهن، يعني انا اسميش خادم. بصوا البر الذاتي، بصوا التشامخ، بصوا نفخ الذات. وبقت هي دي السمة التانية للعالم، بعد ينفخ نفسه، كبر نفسه، حتى لو خايف ما تبانش انك خايف، افرد صدرك كده يقولون الجدع، يقولون تفهم، يبلفهم طول العالم. جيل طاهر في عينين، هو فعلا نفسه كبير، وهو حقيقته لم يغتسل من قذره. هو كله قذرات بس هو أعمى مش شايف. أخطر حاجة حبايب الإحساس بالبر الذاتي. وعلامة البر الذاتي حاجتين، إن أنا دائما أدور على رضا الناس، ودائما عايز اظهر ذاتي للناس، عايز ابين ان انا كويس. ليه؟ عشان انال مدح الناس. جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره. لان النفس الحمد لله احنا كويسين، احنا بنعمل ايه يعني؟ الحاجات العادية دي كل ناس كده. انا يعني شويه كتكت بشتيمه حلفان، شويه حاجات وحشه، يعني جراش حاجه، بكره نكبر ونعقل ونبقوا مؤدبين وكويسين. اسمع بولس الرسول دوت جيل طاهر في عينين النفس. بولس يقول لست اشعر بشيئا في ذاتي، مش عارف حاجه في انا، ما انا مش حاسس بنفسه، انا نقطه، ما أنا إيه؟ ما أنا حاجة. دي رأي الصح يعني. بولس بيسأل أنا، طب أنا مين؟ أنا ولا حاجة، دي نعمة ربنا. عشان كده قال سفر الأمثال أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه. كل واحد يقول لك أنا كويس، أنا كويس إيه؟ أنا بنعملش حاجة. وأما الرجل الأمين فمن يجده؟ مش موجود. يبقى تمرد على السلطة يتبعه احساس بالبر الذاتي. ليه؟ ما هي السلطه تملي، هي اللي بتقول انت غلطان، السلطه هي اللي بتحكم علي، السلطه هي اللي بتقول لي لا كده غلط، فانا مش عايز حد يقول لي كده غلط، فانا نمره واحد رفضت السلطه، فبقيت انا بحكم على نفسي بنفسي. يقصون انفسهم على انفسهم، انا كويسين، انا بعمل ايه يعني؟ حاجات عاديه يعني، ايه يعني؟ هتفتكر يعني شويه الكذب شويه، يعني في وقت هدخل النار عشان الحاجات دي يعني؟ يا عمي حاجه بسيطه. طب المبدا الثالث في العالم، جيل ما أرفع عينيه وحواجبه مرتفعة. عارفين العينين اللي عاملة كده والحواجب اللي كده، النظرة اللي كده ديت، هي ديت. ايه دي؟ كبرية، كبرية. ومش بس عايز اقول كبرية، لكن وقاحة. ما واحد يكلم حد كده ويرفع له حواجبه ويبص له من فوق لتحت، يعني ايه دوت؟ قلة أدب، وقاحة. جيل ما أرفع عينه عالية، تعجرف. ايه بابا يفهم؟ ايه بابا يفهم؟ ايه بابا ده قعدت بابا على الكمبيوتر قعدت اضحك، ده من عارف بابا بيعمل ايه وبيسوي. بص بابا ده قديم، ايه ده؟ ايه الادب ديت؟ بس هي دي كلام الكتاب. جيل ما ارفع عينيه وحواجبه مرتفع، علامه التشامخ، الكبريه، التعالي، العجرفه. بيتسمع حبايب يعني ايه؟ مش بتكلم على ناس الملائكه اللي عايشه هنا، يعني بتكلم على جيل، يعني فئه من الناس. لما تحاول بقى مثل هؤلاء تراجعهم تنبههم، بص بقى رد فعله في الآية 14 السماء الرابعة: جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين على الأرض والفقراء من بين الناس. يعني أربع مبادئ للعالم: تمرد على السلطة بدل بابا وماما، تمرد على بابا وماما. نمرة 2 الإحساس بالبر الذاتي. نمرة 3 الكبرياء. الإحساس بالبر الذاتي ده كبرياء جوه. العجرفة بقى والتشامخ، يعني اتكلم كده يعني، ها دي ايه؟ دي كبرياء من بره. النتيجة بتاعت الكبرياء القسوة. جيل أسنانه سيوف. تملي الكبرياء والغطرسة تخلي الإنسان يبقى متكبر، قاسي، قاسي في كلامه، قاسي في أحكامه، قاسي في ردوده، عنف. جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين، أو بمعنى آخر ثمرت التمرد على السلطة، البر الذاتي، الكبرياء، ثمرتها إيه بقى؟ تمجيد القوة. ودي بقت سمة العالم. بقى العالم يعني المبادئ السائدة فيه تمجيد القوي. وإزاي كل إنسان يعني يستخرج، عرفش إيه هيجيب إيه من جوه، يعني ما هيجيب غير زبالة جوه، بس يعني يستخرج بقى من جوه نفسه الطاقات. بس الضعيف ما لهوش مكان في المجتمع، لازم تبقى قوي. والقوة بقى في تعلية الصوت، القوة في أهانة اللي قدامه، القوة في أشكال بقى مختلفة بقى. يعني كل مجتمع ردود أفعاله بتختلف. طب والعنف ده ضد مين؟ ضد المساكين. ما هو لما اتنين ديوك بيعملوا حساب لبعض، لكن الغلبان دوس عليه. تعرفوا ان المبادئ ديت بالظبط الفارسيين كانوا كده. بدت بعدم طاعة الوالدين، قربان او هدية هو الذي تنتفع به مني، من قال لا بها وامه. الوصية بتقول ان انا اعول بابا في شيخوخته، زمان ما كانش فيه معاشات وتأمينات، وراجل كبير قاعد في البيت ابنه يأكله، هيجيب اكل منين؟ لا انا ببص بابا، انا الفلوس كلها انا دفتها للهيكل، فانت مالكش حاجة عندي. الفلسين ادام انت هتدي فلوسك بعد ما تموت للهيكل، ما تديش لابوك وامك حاجة. قربان او هدية هو الذي تنتبه، ذبيحة اقدمها باسمك لكن انا مش مسؤول باكلك وشربك. فدي كانت الخطوة الاولى. طيب طبعا في السكة بقى الاحساس بالبر الذاتي والعجرفة والمشي بالطيالس. طب في الاخر يأكلون بيوت الارامل. هي المبادئ واحدة حبايب، هي المبادئ واحدة، مبادئ العالم. ده الوصف الثاني اللي كشف فيه حكمته، يبقى وصف الطبيعة البشرية ووصف العالم. طيب عايز اختم برضو في وصفه للعالم. طب العالم لما عاش بالطريقة ديت، رفض السلطة وحساس ببر ذاتي وكبرية وقسوة وبياكل بيوت الأرامل، شبع من الأكل؟ لا ما شبعش. فبقت السمة الثانية للعالم النهم، نختم بيها من الآية 15 لغاية 17 أو الرباعية الثانية. يبقى شفنا أول رباعية التمرد على الأب والأم، البر الذاتي، الكبرياء، القسوة. هذه المبادئ اللي ماشية في العالم. طب الرباعية الثانية صفة العالم عدم الشبع. هل العالم لما عمل كده ارتوى، شبع، ارتاح، انبسط؟ لا. بص الوصف الآية 15: للعلوقة بنتان هاتي هات. العلوقة ديت في العبري يعني مصاصه الدماء. قد تكون حشرة بتعيش على دم الإنسان والحيوان. يعني ممكن تقرب لذهننا البرغوتة، البق، يعني كده حشرة كده تمتص الدم، يتقال عليها العلوقة. أو دودة، نوع من الديدان، ما يأكل ما يشبعش، ما طول ما في أكل بيأكل، ما يعرفش معنى الشبع. للعلوقة بنتان، بنتين يعني مش يعني السمة بتاعتها، يعني العلوقة دي ليها سمة، ليها مميزات، ليها ما يميزها. ايه؟ هات هات، ما تشبعش، مهما تاخد هات تاني. البعض قال قد تكون ست اسمها علوقة وعندها اتنين بنات عايشين في النجاسة ومش شبعانين. ايا كان هي دي سمة العالم، ياخد اهو وصلنا انه من القسوة انه بياكلوا بيوت الارامل. طب شبعوا؟ لا ما بيشبعوش. للعلوقة بنتان، هذا مهما ياخد عايز تاني، مهما ياخد عايز تاني. هيدي اربع صور للنهم بدون شبع، بدون ارتواء، بدون اكتفاء. الانسان اللي يعيش بمبادئ العالم يعيش في هذا النهم. للعلوقة بنتان هاتي هات، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كف. حولكوا ثلاثة أمثلة والرابعة ما بتكتفيش. المثل الأول الهاوية في الآية 16، صورة من العالم غير المنظور. الهاوية المقر بتاع الأرواح، الهاوية دي بتبلع الميتين. عمر الهاوية اكتفت؟ أي قاعدة تبلع في بشر من آدم لغاية دلوقتي. يموت قال خلاص أنا اكتفيت، مش هموت حد تاني. الهوية قالت خلاص احنا اتملينا ما عندناش مكان لبشر. لا 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 لا، ما تعرفش الشبع الهوية. هذه طبيعة العالم. مهما الانسان اخذ من العالم مال، مهما اخذ نجاح، مهما اخذ شهرة، ما يشبعش. هات هات، كل ما ياخذ هات تاني. لذلك شبه الاباء بالماء الملح. مي انا عطشان وعايز مي، انا بدور على راحة، بدور على استقرار، فبجري ورا غنى، بجري ورا مركز. طب هات مية ملح، خد. كل ما ياخد ما بيرتويش. يا مريض الاستقصى، مريض الاستقصى لما ياخد الماء ما تدخلش جوفه، تتخبى، تتشر تحت احشاء، فمهما يشرب ما بيرتويش. ادي اول سمة عدم الشبع. نمرة اتنين الرحم العقيم. الرحم العقيم ممكن تعني معنيين، ممكن تعني المرأة الزانية مهما بتمارس في خطايا جسدية هي مش هدفها الأولاد، هي بس لممارسة الخطية، أما تشبعش بقى منها. دائما تبحث عن اللذة. ومهما يعني المرأة السامرية، كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك ستة، ومش شبعان. فده المعنى الأول، الرحم العقيم. رحم مفتوح بس ما بيخلفش، مش لأجل الخلفة، كأنه عقيم. ليه؟ لأنه مثل هذه لا تبحث عن ثمرة البطن لكن بتبحث عن اللذة. ممكن الرحم العقيم امرأة عاقر ما بتخلفش، ما عندهاش ولاد، فدائما طبعا من أصعب التجارب، من أصعب التجارب، لأن في طبيعة البنت الأمومة بعد الارتباط، فلو ما فيش ولاد بتبقى تجربة صعبة. بس هنا بقى بياخدها من ناحية إن هي يعني دائما التذمر، دائما الشكوى، ما فيش رضا، ما فيش رضا. طبعا لو انسانة ما لهاش علاقة بربنا طبعا بتبقى تجربة مرة جدا يعني. وشفنا في الكتاب المقدس رحيل عندهاش ولاد، دي كانت مرار حياتها، لدرجة مرة بتقول لابنها يا عم هب لي بنين وإلا أموت، جيب لي عيال وإلا هروح أموت نفسي. ليه؟ ما فيش حاجة بترضيها، رغم انها كانت محبوبة ورغم انها جميلة. لا، ما هي الحتة دي مش شبعانة فيها ان ما فيش ولاد. ولما ربنا اداها يوسف سميته يوسف، يعني ايه؟ لان الرب يزيد، انا يا ربنا يديني ثاني. الرحم العقيم فيشير لعدم الرضا، عدم القناعة، عدم الكفاية. حنة ام صاموئيل ما كانتش بتخلف، القانا جوزها كان بيديها نصيب اتنين، يعني بتاخد نصيب كأن عندها اولاد، وكان هو بيحبها اكتر من فمنا، وقال لها انا خير لك من عشر بنين. لا برضو كل ده مش مكفيها، هي عايزه ولد. فمهما الرحم العقيم ده مهما اخذ باستمرار شعر ان في حاجه ناقصه، مهما تديله انا عايز بنين. ف الارتباط بالعالم، شهوات العالم توصل للهوية فمشبهة بالهوية اللي ما بتشبعش، شهوات العالم ما تجيبش ثمر مشبهة بالرحم العقيم، شهوات العالم مشبهة أرض لا تشبع ماء. تغير عندنا أرض رملة مهما نسكف فيها مية ما فيش، ما متعودش. لذلك الصحراء ما تتزرعش، ما هو الزرع يجي ازاي؟ المية تتحط فتبتدي التربة تترطب. ليه؟ المية في تحت مياه جوفية، بدينا نروي المية فالمية ما بتجريش في الأعماق، فتفضل التربة مرطبة، فالجو ده يساعد البذر على أنها تنمو. لكن لما نحط مية في الرملة، المية بتتسرب في أعماق الأرض فتظل طبقة الرملة ناشفة جافة لا يمكن بذرة تثمر فيها. الرطوبة دي بتساعد البذر على الإثمار. فأرض رملة لا يمكن تصبر، مهما تحط فيها مية تاخد تاني، إشارة للعطش الدائم. يبقى شهوات العالم توصل للهوية، شهوات العالم غير مثمرة، شهوات العالم لا تروي، عطش دائم مهما تحط فيها مية. كل من يشرب من هذا الماء زي ما قال السيد المسيح للسامرية يعطش. والنار لا تقول كفى، المثال الرابع والنموذج الرابع لعدم الشبع والنهم، النار، النار مهما تحط فيها وقود تاكل، طول ما بتديها وقود تضل هي مولعة. عمر النار ما بتطفي إلا لو الوقود وقف، لكن طول ما أنت بتحط فيها وقود تفضل هي شغالة، ما بتزهقش، ما بتقفش، ما بتتوقفش. النار لا تقول كفى. والمصير الأبدي واللي يسير بمبادئ العالم النار الأبدية، نار لا تطفأ ودود لا يموت. يبقى اللي يعيش بمبادئ العالم الأربعة مصيره الهوية، مصيره غير مثمر، مصيره غير مرتوي، يظل طول حياته عطشان، في النهاية نار لا تطفأ ودود لا يموت. عشان كده أغسطينوس لخصها، قال يا ربي بص احنا مخلوقين منك، احنا شبعنا فيك، اكتفائنا فيك، راحتنا فيك، لقد خلقتنا منك ونفوسنا ستظل متعبة إلى أن تستريح فيك. يختم باللي بدأ بيها الحديث، بص عظمة الحكيم، لا 17، العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها. احنا بدأنا القصة دي بإيه؟ بمبادئ العالم أو الرباعية. إيه مبادئ العالم؟ نمرة واحد، تمرد على الأب والأم، تبعها الإحساس بالبر الذاتي، تبعها الكبرياء والتعالي والتشامخ، تبعها القسوة. القسوة دي بتخليني يعني عايز أكل الدنيا كلها، طب مهما باخد ما بشبعش. فدنا أربع أمثلة لعدم الارتواء والشبع: الهوية، الرحم العقيم، التربة الرملية، النار. طب إيه اللي وصلنا لكده؟ إحنا في الآخر يعني مصير النفس دي نار جهنم، إيه اللي وصلها لكده؟ قال اللي وصلها لأنها من البداية عين مستهزئة بأبيها ومحتقرة طاعة أم. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا حبايب، ألا فهمنا بقى ليه الوصايا العشر الوصية الوحيدة اللي فيها وعد بمكافأة. وصية أنا الرب إلهك، ما فيش وعد بمكافأة، أنا الرب إلهك ما تتعبدني، ما تصنعش تمثال، ما هو كده ما تصنعش تمثال، مش هديك حاجة لما ما تصنعش تمثال، ما تحلفش باسمي، ما تسرقش، ما تزنيش، ما تقتلش، ما تشتيش، مش هديك حاجة لما تعمل كده، لكن لما تكرم أبوك وأمك هديك طول أيام حياتك على الأرض، طبعا الأرض الأبدية. ليه؟ ما هو ربنا عارف بداية الدمار بكسر الوصية نمرة خمس. الوصية نمرة خمسة اكرم أباك وأمك، لذلك صار رقم خمسة رقم المسؤولية في الكتاب المقدس. فختم بأصل الداء، العين المستهزئة. طب ايش معنى العين؟ ما العين تمام هي اللي بتعبر عن الكبرية، العين هي العضو اللي يكشف تشامخ الإنسان وعجرفته، طريقة بصه كده ونظرته ورفع حواجبه. طب العين اللي مستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها، إيه مصيرها؟ تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. ممكن تتفهم بأكثر من معنى. المعنى الأول الغربان والنسور دي حيوانات أو طيور جارحة، فهتأكل الجثث بتاعته، مأكل الغربان والنسور. طب تقورها، يعني معروف ان الطيور الجارحة لما تلاقي النسر يأكل الجثث الكائنات الحية، الغربان يأكل الجثث النيف الميت، هما الاثنين لما يجوا يأكلوا الفريسة اول حاجة يأكلوها العين. ما تفهم يعني غريزة ربنا حطها في الطيور الجارحة، يمكن لانه لما بيمسكوا الفريسه العين تقعد تبربش، فدي حاجه بتتحرك فاول حاجه بياكلوها، جايز. يا اما غريزه ان انا لو قورت عينين الفريسه مش هتعرف تهرب، فالطيور الجارحه اول ما تمسك فريسه اول حاجه تروح واخده عينيها. فعشان كده قال تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. أو قد يكون المعنى الثالث أنه ثمرت النفس اللي هي احتقرت أبوها وأمها أنها الموتة بتاعتها موتة مشينة، يمكن الجثة دي ما دفنتش فترمت بشكل أو بآخر في وادي فأكلتها الطيور كنوع من العقاب لمثل هذه النفس، برضو احتمال. لكن في النهاية يعني فيها موت لا طليق بسبب ان هي احتقرت ابوها وامها. يبقى ادى سمتين للعالم، عرفنا حقيقة العالم وعرفنا او المبادئ يعني بتاعته، وعرفنا الصفة اللي في العالم اللي نهم. في صفتين تانيين يوصف بها العالم في المرة اللي جاية بنعمة ربنا نبقى نشوفهم. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.